الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، وكما وعدنا في اللقاء الماضي أننا سنملي عليكم يعني مختصر في فقه الخلاف، خاصة وأننا شرعنا أو سنشرع إن شاء الله في دراسة كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وهو في الفقه العملي. وكما تعلمون أن مسائل الفقه العملي يكثر فيها الاختلاف بين أهل العلم، بين الراجح والمرجوح وبين الصحيح والفاسد، فلا يجوز أبدا لطالب علم أن يدخل في هذا المعترك إلا بعد أن يكون على علم تام بفقه الخلاف. وعليه سأملي عليكم هذا المبحث حتى يكون توطئة بين يدي دراستنا لتيسير العلام شرح عمدة الأحكام. من أول السطر: الخلاف والاختلاف بمعنى واحد. الخلاف والاختلاف بمعنى واحد، وضابطهم، ضابطه يعني حد أو تعريفه، منازعة تجري بين المتعارضين. منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل. منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل، كما عرفه الجرجاني في التعريفات. ده كلام الإمام الجرجاني في التعريفات. وباستقرائه الشريعة وجد العلماء أن الاختلاف الواقع بينهم، وجد العلماء أن الاختلاف الواقع بينهم لا يخرج عن نوعين اثنين. وباستقراء الشريعة وجد العلماء أن الخلاف الواقع بينهم لا يخرج عن نوعين اثنين. النوع الأول اختلاف تنوع، وهو لا يلزم ضابطه، لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر. لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا من ثبوت قول بطلان القول الآخر. وهذا النوع من الاختلاف له أربع صور. في هنا أقلام، هاي شيخ حليم، في أقلام وأوراق لمن أراد. وهذا النوع له كم صورة يا أخوانا؟ أربع صور. الصورة الأولى من أي دلوقتي يا أخوانا؟ الصورة الأولى من اختلاف التنوع. أهم شيء في مبحث الاختلاف تحكم ضابط النوع، وبعد ذلك ما الواجب علينا أن نفعله تجاه وجود الاختلاف. يعني أنا اختلفت أنا وأخينا في مسألة، أول شيء نوعية الاختلاف إيه؟ طيب، لأن بناء على نوعية الاختلاف سيكون العمل. هل يا ترى تتسع الصدور ولكل وجهة هو موليها، أم نقف يقف بعضنا أمام بعض بالإنكار وبالاحتساب؟ ده بيتوقف على معرفة نوعية الإيه؟ نوعية الاختلاف. يبقى النوع الأول اختلاف تنوع، ضابطه لا يلزم من صحة قول فساد القول الآخر، ولا يلزم من ثبوت قول بطلان القول الآخر. وبالمناسبة الله يبارك فيكم، كل المسائل التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم حدد العلماء نوعية الاختلاف. يعني ايه؟ ما عادش لي انا وانت لازمه، اقصى ما يكون لي ولك ان اقف على نوعية الاختلاف ومن خلالها يكون السلوك. اما ان ياتي احد ويقول المسألة الفلانية الخلاف فيها كذا، سبقها بها عكاش، ليس لك كلام. حتى في المسائل المستحدثة التي لم تكن في عهد سلفنا الصالح ولا في عهد الأئمة الأكابر كشيخ الإسلام ونحوه، كمسألة مثلا نقل الأعضاء على جهة التبرع أو جهة البيع والشراء، هذه مسألة مستحدثة أهل الاجتهاد والمجامع الفقهية تكلموا فيها، أقصى ما يمكن لي ولا أخذ بكلامه، عشان بس كل واحد فينا يعرف قدره. يبقى مسألة وقعت بينه وبين الأخ، قال لي اختلفت ضبط، قلت له ايش عرفك؟ فأنا قلت اختلفت نوع، قال لي ايش عرفك؟ هل لي كلام حد كلام الشافعي كده في المسألة؟ ولا كلام مثلا ابن حزم ولا كلام إلا حد من أهل العلم؟ يبقى تحديد نوعية الاختلاف في المسائل أمر قضي وأبرم، كلام ده عزو قدام معاكم. تحديد نوعية الاختلاف في المسائل أمر أبرم وقضي وانتهى وفرغ منه من عهد سلفنا الصالح. الصورة الأولى من صور اختلاف التنوع أن تكون الأقوال كلها حق وصواب، أن تكون الأقوال كلها حق وصواب. النوع الأول أخذنا أول حاجة اختلاف التنوع. اختلاف التنوع ده له أربع صور. الصورة الأولى أن تكون الأقوال كلها حق وصواب ولا مرجح لقول على قول، ولا مرجح لقول على قول. يبقى أخونا عصام خد بقول وعادل خد بقول، خلاص ده حق وصواب وده حق وصواب. واخدين بالكم أخوانا؟ مثال ذلك القراءات المتواترة للقرآن الكريم. روى الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان، أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفرقان، فدخلت المسجد فإذا بهشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، فإذا بهشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حروف لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصبرت عليه حتى كدت أن أساوره الصلاة، فصبرت عليه حتى كدت أن أساوره الصلاة. افتح قوس أي أقطع عليه صلاته، افر القوس. حتى كدت أن أساوره الصلاة يعني أقطع عليه الصلاة. فلما انتهى لببته بردائه، فلما انتهى أي لما خلص لببته بردائه، وقلت يا هشام من أقرأك هذا؟ وقلت يا هشام من أقرأك هذا؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر كذبت، فلما دخل إن هما الاثنين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه عمر ما حدث، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه عمر ما حدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر، أرسله يعني اتركه، أرسله يا عمر. ثم قال اقرأ يا هشام. من القائل؟ اقرأ يا هشام. ثم قال اقرأ فقرأ. طبعا قرأ كما سمعه من عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. ثم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. ومن باب التنبيه ليس المقصود بالسبعة أحرف السبعة قراءات المتواترة الآن، لا، السبعة قراءات دي كلها على حرف واحد مع إخواننا، دي غير ديت. طيب يبقى أصبح ده النوع الأول من أنواع الاختلاف، الأقوال كلها حق وصواب ولا مرجحة لقول على قول. مثال آخر، قال تعالى مثال آخر على إيه؟ الأقوال كلها يا إخواننا حق وصواب ولا مرجح لقول على قول. مثال آخر، قال تعالى فكفارتهم إطعام عشرة مساكين، فكفارتهم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالثلاثة على التخيير لا مرجح لواحد على الآخر. ثلاثة على التخيير، انتبهوا يا أخوان، لا مرجح لواحد على الآخر. يبقى إطعام ماشي، كسوة ماشي، عتق رقبة الله يعينك، عجزت عن الثلاثة انتقل إلى الصيام. واضح يا اخواننا؟ طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية، الأقوال كلها حق وصواب ولكن بعضها أقوى من بعض لوجود دليل أقوى من دليل. الأقوال كلها حق وصواب ولكن بعضها أقوى من بعض لوجود دليل أقوى من دليل. افتح قوس، أي راجح ومرجوح، راجح ومرجوح. مثال ذلك الترجيع في الآذان، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي محذورة، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الآذان وفيه الترجيع وأمره بذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان وفيه الترجيع وأمره بذلك. تفضل. حاضر. افتح قوس. والترجيع هو أن ينطق المؤذن بالشهادتين يسمع نفسه ثم يجهر بهما، أن ينطق المؤذن بالشهادتين يسمع نفسه ثم يظهر بهما، ده الترجيع. يبقى دليل المشروعية حديث من إخواننا أبي محذورة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الآذان وكان فيه الترجيع. وذهب فريق آخر إلى أنه غير مشروع، اكتب، وذهب فريق آخر إلى أنه غير مشروع. ودليلهم، ودليلهم أن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجع، أن بلالا كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرجع. يبقى الترجيع حق وخبرك، وعدم الترجيع حق، وده صواب وده صواب. طيب هل يا ترى في منزلة واحدة؟ قالك لا، هنا بقى أحد الأقوالين أقوى من الآخر اللي بيسموها الرجح والمرجوح. لذلك الإمام الشوكاني في كتابه الماتع أرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ذكر أن مسالك الترجيح بين الأقوال 56 مسلك، عشان بس كل واحد يعرف قدره. شوف بقى 156 مسلك بيسلكها العلماء للترجيح بين الأدلة. يبقى بناء على ذلك لما الشيخ خد بقول وقال لي هو ده الراجح، أن أضع يدي على صدري بعد القيام من الركوع، وأتى بأدلة. طيب ما هناك فريق قال لا اسدل يديك، ولديهم مرجحات. يبقى مسألة الترجيح نفسها مسألة عزيزة، والباب فيها واسع لأبعد ما تتخيل. قول الراجح وقول إيه وقول مرجوح. يبقى هذا الذي رأيته أنت راجحا لمحبتك مثلا للإمام الشافعي، رأيت هذا الرأي راجح، غيرك رآه مرجوح، ومحبته للشافعي لا تقل عن محبتك. عشان كده دايما أنا بوصي نفسي وإياكم فرق بين حاجتين، بين محبتك لشيخ وبين تعصبك لأقواله. ديت غير ديت، افصل لأن تؤخذ عليك. من الذي يبغض الألباني؟ ما أبغض الألباني إلا حاقد، ومش عاوز أقول لك نطعن في عقيدته، ولكن ما أجرؤ قط أن أقول إن ستر المرأة لوجهها سنة. لا، فرض، قطعا فرض. يبقى محبتي للشيخ لا يلزم منه أن آخذ بكل أقواله، وديت للأسف اللي سقط فيها الكثير، ويبدأ بقى يتكلم بكلام كده كلام أصلع، إزاي ده الشيخ كذا وكذا، أنت بتتكلم في إيه؟ دعك من الشيخ ومن علمه ومن محبته، انظر إلى قوله وإلى الأدلة. هو ده المحك، هو ده المحك يا أخوان، يعني حذاري لي ولكم من أن تسقط في هذه. فرق من محبتك للإمام أو للشيخ أو للداعية أو للواعظ، وبين ما قاله من أقوال. دية لا يلزم من ذلك أن أتبع أقواله أبدا. وهذا الذي أشار إليه الإمام العلم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله لما بدأ يشرح مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، بيرد على الشيخ إسماعيل الهروي، بدل ما يرد عليه يقول لك لا احنا بنشرح كتاب، ومن خلال الشرح يقول اللي هو عاوزه. فبدأ يتكلم، فبعض الناس عتبوا عليه وقالوا له إن شيخك يقول على عكس ما تقول. شوف الرد المقنع، قال شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. ده اللي عظيم تربى عليه. يبقى أنت بتحب الشيخ فوزي، والشيخ فوزي قال بكذا، لا على دماغي، ولكن قوله مرجوح. طب لا راجح، انظر للاعتبارات التي من أجلها رجحت 156 مسلك. ده كون ان انت تحصيهم ده صعب، يبقى راجح ومرجوح. علشان كده هيجي لنا ان شاء الله بالتفصيل ان الدليل الدلالة منه محتملة. الدلالة منه محتملة، فأخونا أخذ باحتمال وأنا أخذت باحتمال. هنا لابد أن تتسع الصدور بعكس أن يكون الدليل غير محتمل. دليل غير محتمل مش فيها ولا كلمة واحدة. يبقى الأقوال كلها حق وصواب، ولكن بعضها أرجح من إيه؟ من بعض. يعني بالضبط كده مسألة الطلاق البدعي، يقع أو لا يقع إلى قيام الساعة، قولين لأهل العلم. واحد يقول لك ازاي ده لإما الأربعة قالوا بالوقوع، هو ديننا ليس بالأغلبية. نعم، مخالفة الأئمة الأربعة ليس بالأمر الهين، ولكن إن كان الدليل على خلاف ما قالوا لا شك أن اتباع الدليل أولى. وهذا الذي كان يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. معايا مشايخ؟ الصورة الثالثة من صور اختلاف التنوع، أن يكون كل من القولين في معنى الآخر، وإنما اختلفت العبارات في التعبير عن هذا الكلام. وهو ما يسمى بالتعبير عن العام ببعض أفراده، التعبير عن العام ببعض أفراده أو ببعض ألفاظه. يبقى كلا القولين في معنى الآخر. طب يختلف جه منين؟ إن التعبير عن هذا الشيء، الشيء ده عام، فكل عالم أخذ فرد من أفراد العام أو لفظ من ألفاظه وعبر به، فالذي نظر إلى أقوالهم على الإجمال ظن الاختلاف، وفي الحقيقة ليس اختلاف. مثال ذلك تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق الإسلام، هو طريق أهل السنة والجماعة، هو طريق الشيخين أبي بكر وعمر، هو طريق الطائفة المنصورة. طيب يبقى هنا إيه؟ كل واحد من العلماء أخذ فرض من أفراد العام وقال لك هو ده الصراط المستقيم طريق أبي بكر وعمر، وهل في ذلك نزاع؟ الإسلام في ذلك نزاع. يبقى أصبح اختلفت بين العلماء لاختلافهم إيه؟ تعبروا عن اللفظ العام ببعض أفراده. الصورة الرابعة اختلاف العلماء في التعبير عن الشيء لاختلافهم في تحديد المراد، اختلاف العلماء في تعبيرهم عن الشيء لاختلافهم في تحديد المراد. فلما اختلفوا في تحديد المراد وقع الاختلاف في الشيء. يعني أعيد وصيتي لك، لا تتعجل، من أسباب حرمان طالب العلم من العلم الاستعجال. رجائي الله يبارك فيك. مثال ذلك قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقع الاختلاف في الوقوف على لفظ الجلالة، هل هو وقف لازم أم لا؟ وقع الاختلاف على الوقف على إلا الله، هل هو وقف لازم والواو استئنافية أم يجوز الوصل والواو عاطفة؟ هل يجب الوقف؟ اكتب بحر. هل يجب الوقف وتكون الواو استئنافية أم يجوز الوصل وتكون الواو عاطفة؟ يعني فأقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أم يقف وأقول وما يعلم تأويله إلا الله ثم أبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا؟ اختلف أهل العلم. ليه؟ الاختلاف نشأ نظرا لاختلافهم في تحديد ما المعنى المراد من قوله تأويله. إيه معنى التأويل؟ فلما اختلفوا في معنى التأويل اختلفوا في الوقف، واضح يا اخوانا اكتب عندك ونشأ الاختلاف لاختلافهم في المراد بالتأويل في المراد بالتأويل كويس من أول السطر. والتأويل عند سلفنا الصالح له معنيان والتأويل عند سلفنا الصالح له معنيان وأحدث المتأخرون معنى ثالث وأحدث المتأخرون معنى ثالث. يبقى دايما كده عود نفسك ساعة ما تسأل عن التأويل معنيين بس التالت ده بتقولوش إلا إذا كنت في مجلس علم مع من يستوعب لأن ذكر النوع الثالث بيحدث إشكالية عند الكثير. يبقى التأويل له كم معنى عند السلف؟ ها معنى يعني. اكتب المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الشيء ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله الآية يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق إلى آخر الآية. المعنى الثاني التفسير والبيان المعنى الثاني التفسير والبيان ومنه قوله تعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقوله تعالى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. كويس اكتب والمعنى الثالث هو من أنواع التأويل عشان ناخدهم كلهم. والمعنى الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب لقرينة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب لقرينة. وعليه فمن قال أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء فمن قال من العلماء بقى اللي اختلف جهه فمن قال أن المراد بالتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء لزم الوقف لأن لا يعلم الحقيقة إلا الله يبقى لازم وقف هنا. ومن قال أن المراد بالتأويل التفسير والبيان وصل ومن قال أن المراد بالتأويل التفسير والبيان وصل يعني وصل إيه؟ إلا الله إلا الله والراسخون في العلم. التفسير والبيان وده مشهور قوي عند الإمام الطبري القول في تأويل قوله تعالى كذا يبقى التأويل هنا بمعنى الايه التفسير والايه والبيان. تفضل سلمى عما بدلك.
في حد مثلا عايز يسقط آيات على واقع معين دوت يكون تفسير ولا تأويل وهنا هي يجوز الوقف او الوصل.
السؤال مش واضح خالص.
نقول مثلا ان في حد صلى
خذ من القرآن ما شئت خذ من القرآن ما شئت لما شئت لما شئت نعم
هنا يجوز بعد ما أوصل في الآية اللي هي فيها إلا الله والرسول في العلم
أوصل لا دي حاجة. الأمر الثاني خذ من القرآن ما شئت لما شئت عاوزين نشوف الأول ثابت ولا مش ثابت مش احنا لسه واخدين النهاردة شروط ثبوت القول إلى قائله بس عشان كده دايما حذاري لي ولك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمرين اثنين تعز النص إلى من أخرجه وتذكر من حققه، عدا ذلك أمسك عليك لسانك بغض النظر. الحديث أصلا لا يصح، واخد بالك أنت إزاي؟ ولكن القاعدة العامة هم، أنا طلعت على المنبر وقلت قال رسول الله، أسمعنا كلمة دي قال رسول الله، يبقى أنت سمعت، وده أول الكذب. يبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه أو صححه العلامة أحمد شاكر كذا. قد ترخيلك ما عدناش عزم منك حال عشان نتعلم. طبعا ده يجينا أيضا بالتفصيل، إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فقد جاوز القنطرة، حسبك أن تقول رواه مسلم رواه البخاري، حسبك، لا تحتاج أن تذكر من حسنه أو صححه من أهل العلم. واضح يا اخوانا كده؟ ديت اختلاف التنوع والصور الأربعة التي يشملها اختلاف التنوع. اكتب عندك، وإذا وقع هذا النوع تفضل. لغة العرب مع وجود قرينة، نعم، ده المعنى الثالث. همليك كملته بعد شوية ما شيخ الفضل، بس أهم شيء أنه عند الأولانيين هم ده الأساس، لأن النوع الثالث لما أحدث المتأخرون حدث فيه تلاعب وأصبح يحرف وسمونه تأويلا، وده من الخلط. معايا أخوانا كده؟ إذا وقع هذا النوع، ده اللي مليته، إذا وقع هذا النوع من الاختلاف نعم؟ في أي مسألة من المسائل تتسع الصدور ويعذر كل من قال بقول الآخر. وهذا هو المراد بقول الأئمة ما اختلف فيه العلماء فهو رحمة واسعة، وما اتفقوا عليه فهو حجة قاطعة. ما اختلف فيه العلماء فهو رحمة واسعة، وما اتفقوا عليه فهو حجة قاطعة. هنا بقى وما اختلفوا، اختلاف ايه؟ تنوع. يبقى اختلاف تنوع يبقى رحمة واسعة، مش فيها مشكلة خالص. اخونا كل ما يأذن يرجع، ما أجر ان انكر عليك. ليه؟ لك الأسوة والقدوة في حديث ابي محظورة الذي علمه اياه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كثير من الايه من مسائل الفقه العملي، كالوضوء من لحم الإبل والطلاق البدعي والوضوء من ممسة النار الى غير ذلك من النصوص التي سوف تاتينا في ثنايا الدراسه. مبحث ده مهم جدا، لان الدخول في الفقه دون دراسه المبحث لازم ستتغير القلوب وتغير الصدور، وده ما ينفعش، لان احنا اصلا بندرس وبنتعلم حتى نتحاب وتزداد الروابط والقوة الإيمانية فيما بيننا. اكتب عندك من أول السطر. تنقسم ألفاظ العربية ولا من لكم المبحث؟ لا أظن ما يتوش. تنقسم ألفاظ اللغة العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. تنقسم ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. طبعا ابتداء يجب أن نعلم يقينا أنه لا يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى، هذا مش موجود، حتى أن حروف العربية لها معنى، ولكن باستقراء معاني الألفاظ وجد العلماء أن ألفاظ العربية تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. اكتب تنقسم ألفاظ لغة العرب باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط. لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط، وهذا ما يسمى بالنص. وهذا ما يسمى بالنص، حكمه يجب العمل بما دل عليه من معنى، يجب العمل بما دل عليه من معنى، ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ، ولا يترك العمل به إلا عند وجود الناسخ. مثال ذلك قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلفظ النصف له معنى واحد فقط، فلفظ النصف له معنى واحد فقط. وعلى العموم، وعلى العموم فالأعداد قاطعة الدلالة، فالأعداد قاطعة الدلالة. ملحوظة؟ ملحوظة. ما الفرق؟ تفضل.
الأعداد قاطعة الدلالة مش في برضه العرب بتستخدم الحاجة كتير أوي مستعملين التكثير، فما يدلش على تستخدمها 70 مرة، ما يدلش على تعني 70 لو زاد عنها يعني، فتدل على الكثرة وخلاص.
طيب، للمرة الثالثة ما تتعجلش. يبقى تقول: هل يا ترى الاعداد قاطعه الدلاله على الدوام ولا لا؟ اللي انت بتتكلم في ده يسمى مفهوم المخالفه، ومفهوم المخالفه لا يعمل به في الاعداد ولا في الالقاب، واذا خرج الكلام مخرج القلب. يعني لما قال ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله له، هل معنى ذلك انه اذا استغفر اكثر من 70 سيغفر لهم؟ لا. ليه؟ جبناها منين؟ لان الاعداد ليس لها مفهوم. في حاجة عند الأصوليين اسمه المنطوق، وحاجة اسمه المفهوم. المفهوم اللي هو عكس الكلام، فالمنطوق الأصل والمفهوم يعمل به عند الأصوليين باستثناء ثلاث حالات: إذا خرج الكلام مخرج الغالب، اللقب، الأعداد. معايا؟ وصلنا لحد فين؟ ملحوظة اللي هي إيه؟ ما الفرق بين قول العلماء المسألة فيها نص، وبين قولهم لا قياس مع النص؟ ما الفرق بين قول العلماء المسألة فيها نص، وبين قولهم لا قياس مع النص؟ الجواب: أما قولهم المسألة فيها نص أي فيها دليل، احتمالات الدلالة فيه متعددة، أي فيها دليل، احتمالات الدلالة فيه متعددة. وأما قولهم لا اجتهاد مع النص أي لفظ ليس له إلا معنى واحد أو دليل محتمل احتمالا واحدا، أي نص. يبقى الاجتهاد مع النص، ايه معنى كلمه نص هنا؟ لفظ ليس له الا معنى واحد او دليل ليس له الا احتمال واحد كما سوف ياتي. قولهم المساله فيها نص اي فيها دليل له اكثر من احتمال، او الدلاله فيه محتمله. بعد ذلك: الاجتهاد مع النص اي لفظ ليس له الا معنى واحد أو دليل لا يدل إلا على دلالة واحدة. ملحوظة أخرى: تنقسم الأدلة الشرعية باعتبار ورودها إلينا إلى قسمين. القسم الأول: أدلة متواترة، أي نقلت إلينا بالتواتر. القسم الثاني: أدلة غير متواترة، وتسمى أحادية أو ظنية. أو ظنية. وتنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى تنقسم الأدلة باعتبار ما دلت عليه من أحكام إلى قطعي الدلالة وهو النص، ظني الدلالة، ظني الدلالة، وعليه فمجموع الأدلة لا يخرج عما يلي، وعليه فمجموع الأدلة لا يخرج عما يلي. أولا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، ثانيا قطعي الثبوت ظني الدلالة، ثالثا ظني الثبوت قطعي الدلالة، رابعا ظني الثبوت ظني الدلالة. فهم كده اللي هو ظني الثبوت قطعي الدلالة. يبقى عندي قطعي الثبوت قطعي الدلالة. قطعي الثبوت يعني متواتر، نقطع بثبوته. طيب قطعي الدلالة يحتمل معنى واحد فقط. القسم اللي بعد قطعي الثبوت ولكن ظني الدلالة، الدلالة فيه محتملة، تحتمل أكثر من وجه. طيب بعد ذلك ظني الثبوت اللي هو غير متواتر، اللي هو خبر الأحد ولكنه قطعي الدلالة. بعد ذلك ظني الثبوت ظني الدلالة. واضح يا اخوانا التقسيمات دي؟ كل الأدلة الشرعية لا تخرج عن الأنواع الأربعة. طبعا من باب التنبيه إن أهل السنة والجماعة لا فرق عندهم من حيث المعتقد والعمل بين الدليل سواء قطعي الثبوت أو ظني الثبوت، ما تفرقش عند أهل السنة والجماعة. يعني الدليل ظني الثبوت نعمل به في كل شيء، في المعتقد والمعاملات والعبادات والأخلاق وكل شيء. طيب قطعي الثبوت من باب أولى. واضح يا اخوانا؟ القسم الثاني من الألفاظ، ألفاظ لها أكثر من معنى ولكن بعضها أرجح من بعض. ولكن بعضها أرجح من بعض. حكم، حكم يجب العمل بالمعنى الراجح، يجب العمل بالمعنى الراجح وهو ما يسمى بالظاهر، وهو ما يسمى بالظاهر، ولا يترك إلى المعنى المرجوح، ولا يترك إلى المعنى المرجوح وهو ما يسمى بالمؤول، إلا عند تعذر العمل بالراجح. ولا يترك، يعني لا نترك العمل بالظاهر اللي هو الراجح ونعمل بالمرجوح اللي هو إيه؟ المؤول، إلا إذا تعذر العمل بالظاهر مع وجود قرينة تدل على ذلك. أعد تاني، إلا إذا تعذر العمل بالظاهر مع وجود قرينة تدل على ذلك. مثال ذلك كلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس وتطلق على الرجل الشجاع. فالأصل أنها تطلق على الأسد، فالأصل أنها تطلق على الأسد، ولا يقصد بها الرجل الشجاع إلا بشرطين: تعذر إجراؤها على ظاهرها مع وجود قرينة. يبقى الاثنين. يبقى ما أقول مثلا إيه؟ رأيت أسدا
يجري وراء أرنب. خلاص. طيب، رأيت أسدا على فرس لا يشق له غبار. خلاص. إحنا عند قرينة يدل على أن المقصود الرجل الإيه الشجاع. واضح؟ الرجل الشجاع. وعلى الحيوان المفترس. طيب، يبقى بناء على ذلك أصبح عندي من كلام العرب عندي نص وعندي ظاهر وعندي إيه مؤول. نص وظاهر ومؤول. طيب، نريد أن نضع ضابط للظاهر. انتبهوا يا اخوانا الكلام ده كويس، لأن عدم استيعاب هذا هو ده اللي أوقع الباطنية فيما وقعوا فيه. ضبط الظهر يا أخوان هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. ده ضبط الظهر. ضبط الظهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ. يبقى سمعت واحد يأكل موز، خلاص أصبح على طول إيه؟ أنا شفته قبل كده وكتبته. خلاص. واحد رأيته مثلا ضبع، ما شفتوش، مجرد سمعت عنه إيه شكله إيه؟ يبقى ساعة ما المعنى على طول يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ هو ذا المعنى المراد. هو ذا المعنى المراد. طيب، من باب التنبيه أيضا، الأصل عند أهل السنة، ما تكتبش الكلام ده لأن هيجي بالتفصيل. الأصل عند أهل السنة العمل بظواهر النصوص، ده الأصل. طيب، ولكن عاب أهل السنة على أقوام أخذوا بظاهر النصوص حتى أطلق عليهم الظاهرية. ولفظ الظاهرية حينما يطلق، احذر أن تدخل فيه ابن حزم. أخطأت. لا، المطلوب المقصود بالظاهرية المذمومة داود الظاهري، أما ابن حزم عشان يعني ما تخبطش حقيقي. ما الفرق بين هؤلاء القوم وبين القاعدة العظيمة عند أهل السنة، القاعدة الأصولية، الأصل العمل بظواهر النصوص؟ ما الفرق بينهم؟ فرق بسيط جدا، وهو إذا كان ظاهر النظر يلزم منه لوازم فاسدة لا يؤمن به. الأمر الثاني، إذا كان ظاهر النظر له معنى باطن هو المقصود من العمل لا يؤمن به. وده إن شاء الله سيأتي التفصيل به وضرب أمثلة، ولكن المقام لا يتسع. أنا عندي ظاهر الأصل أن نعمله، ده الأصل عندي. طيب، أردت أن أخرج عن الأصل يلزمك الدليل. وعلشان كده دايما بنقول انتبه متى تحتاج إلى الدليل ومتى يكون خصمك هو الملزم بالدليل. يعني مثلا واحد منك يقول والله أنا قرأت القرآن وإهداء ثوابها إلى الأموات لا يصل، فرد عليك قال لك هات الدليل، انت راجل بركة انضحك عليك. لا، ده هو الملزم ان يأتي بالدليل. لما؟ لان انت عندك الاصل. ايه هو الاصل؟ الاصل في العبادات المنع والحظر، وهو الذي جاء بالدليل. تمام، احنا عندنا اجماعات، مش اجماع، اجماعات ان من ثبت اسلامه بيقين لا يزول عنه الا بيقين، فان صدر منه فعل او قول. اختلف أهل العلم بسلب الإيمان والإسلام عنه يبقى الأصل عنده. يبقى أنا الرجل ثبت إسلامه بيقين، إيه عمل يصلي ويصوم ويصلى على النبي ويفعل أفعال الإسلام، وصدرت منه فعلة، اختلف الناس في كفر من فعله. قال ابن عبد البر: فلم يكن اختلافهم بعد إجماعهم حجة نخرجه عما ثبت له بيقين. تبعا يا مشايخ، واضح الأمور ديت؟ من عندي نص وعندي ظاهر وعندي مؤول، انا هسرد هم خمس اقسام. المطلوب منك ايه وانت بتقرا بقى في قراءتك سواء من القران او السنه او كلام اهل العلم؟ اي لفظه تعدى عليه مجرد ان تمر عليه يبقى انت عارف في اي نوع من انواع الفلسفه كده، تستوعب النصوص وتفهم مراد الشارع من كلامه. يبقى نص وظاهر وايه ومؤول. القسم الثالث الفاظ لها اكثر من معنى وكل معانيها تفضل. نعم انك شرط الشرط الاول تعذر اجراؤها على الاصل، الشرط الثاني قرينه تدل على المعنى الاخر. ماشي تفضل. بعد ذلك الفاظ لها اكثر من معنى ولا يوجد معنى ارجح من الاخر، ولا يوجد معنى ارجح من الاخر، بل كلا المعاني في منزله واحده، بل كلا المعاني في منزله واحده. حكم لا يجوز العمل بما دل عليه من معاني. لا يجوز العمل بما دل عليه من معاني، وهذا ما يسمى بالمجمل، ولا نعمل به إلا إذا جاء المبين، وهذا لا يجوز العمل به وهو ما يسمى بالمجمل إلا إذا جاء المبين. يبقى أصبح كده الألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه المحكم قسم يا أخواننا خمسة. أول شيء النص الظاهر المؤول المجمل المبين. كل ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معاني لا تخرج عن هذه الأنواع، وأكثر ما يكون في المجمل اللي بيسموه المشترك له أكثر من معنى. طب نعرف المعنى ازاي؟ قال لك لما يجي المبين. ما هو المبين؟ اما ان تكون قرينه واما من السياق. وفعلا اكتب عندك ومعاني الالفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والافراد والاقتران، ومعاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. يعني مثال برضو ده هنا بالتفصيل، مثال قوله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وقوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء. صح كده؟ اللفظ هو اللفظ ولكن المعنى مختلف ولا المعنى واحد؟ مختلف. ما الذي حملنا على الاختلاف؟ السياق، السياق نفسه بيحدد المعنى المراد. يبقى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، الشهداء هنا بمعنى القوم الذين شهدوا الفاحشة. طيب وجيء بالنبيين والشهداء، من مات في أرض المعركة بأيد الكفار. يبقى اللفظ هي اللفظ ولكن المعنى إيه يختلف. اكتب عندك مثال آخر، مثال ده مهم جدا. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، أسفل منها على طول، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. الآية الأولى فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. السؤال بقى من المخاطب في الآيتين؟ كويس. وما معنى بلغن أجلهن في الآيتين؟ وما الدليل؟ أحضر هذا الشيء. أنا بس بضرب أمثلة على إن اللفظ هو اللفظ والحروف هي الحروف، ولكن لكلمة في السياق اختلف المعنى من هنا إلى هنا. فقوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المخاطب الأزواج في الآية الأولى. وقوله فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانقضاء، لسه نزل في العدة. طيب الآية الثانية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، المخاطب أولياء الأمور. بلغن أجلهن أي انقضت العدة، انقضت العدة، واضح. وبناء على ذلك يبقى ممكن بقى التلاعب يجي هنا، يبقى السياق نفسه عرفناها من كلمة فأمسكوهن ومن كلمة فلا تعضلهن. فلا يقال ولا يؤمر الزوج بالإمساك إلا إذا كانت الزوجة ما زالت في العدة، ولا يؤمر ولي الأمر بعدم العضل إلا إذا كانت الزوجة انتهت عدته. هيعضلها الزوجة هي لسه في ذمة الراجل، ملوش كلام عليه، واضح يا اخوانا؟ يبقى أصبح هنا السياق نفسه يؤثر في المعنى، وكذلك الإفراد والإقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب، واضح يا اخوانا كده؟ نرجع بقى قلنا النوع الثالث لفظ له اكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على الاخر، ده نسميه الايه؟ المجمل. لا يجوز العمل به الا اذا جاء الايه؟ المبين. الا اذا جاء المبين. افتل عندك مثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب هنا كلمة ثلاثة نص ولا ظاهر ولا مؤول ولا مجمل ولا مبين يا شيخ فوزي؟ ثلاثة. تفضل يا شيخ. نص جزاك الله خير. من الأعداد النصوص وقطعة الدلال. أصل ثلاثة هتقول فيها ثلاثة إلا ربع، ثلاثة إلا عشر، هي ثلاثة. واخد بالك؟ يبقى هنا نص. طيب قروء، العلماء قالوا في معاجم لغة العرب وجدوا ان قر تطلق في لغة العرب على الحيض وعلى الطهر. يبقى في الحالة نعم. من هصبر عليك لحد معين بعد كده قصة دماغك، ما كل حاجة لها حدود. جزاك الله معايا مشايخ. يبقى هنا لفظ قروء ده لفظ بنسميه مشكل، وساعات بيسميه العلماء مشترك، وعاوزك تركز عليه حتى لا يختلط عليك الامر. لان تجد ان بعض العلماء خاصه الشيخ الاسلام وغيره بياخد ايه، يقول لك لفظ مجمل لفظ مشترك. يبقى مجمل هو مشترك، معناه ايه؟ له اكثر من معنى ولكن لا مرجح لمعنى على اخر، كلا المعنيين بمرتبه واحده. يبقى في هذه الحاله ما الحكم الشرعي؟ لا يجوز لي ان اعمل بالمجمل ابدا. يعني المطلقه تعتد بايه؟ قال لك بالتفسير شبه، قال لك ما القضيه ايه؟ لا يوجد في القران ولا في السنه مجمل الا وجاء المبين. يعني الموضوع خلصان. ولكن الاشكاليه فين عندنا؟ الاشكاليه اننا لا اتعجل ويكون اللفظ مجمل وارجح احد المعاني على الاخر دون قرينه ودون سياق، يبقى كده غلط. كده وقعنا في الخطا وقعنا في الزنا. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى المجمل لفظ قروء. ليه؟ في قواميس العرب، مقاييس اللغه لابن فارس والجرجاني وغيرها، القرء يطلق على الحيض والطهر. طب هنا المعنى المراد ايه؟ هل يا ترى للمكلف ان يختار؟ قال لك لا. نظرنا الى السنه فوجدنا عند ابي داود واحمد وغيرهما بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت ابي حبيش: داء الصلاه ايام اقرائك. يبقى اقرائك معنى ايه؟ حيض. يبقى اصبحنا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء اي حيضات وليس اطهار. تفضل يا شيخ. تفضل.
مجمل في احد معانيه في سياق من السياقات،
هل يعني أن أي سياق آخر يستخدم مثلا؟
لا لا، ما حدش قال. احنا قلنا الكلام ده، احنا قلنا القاعدة ايه؟ السياق يحدد المعنى المراد، وقد تكون كلام شيخ الإسلام، وقد تكون الكلمة في سياق وهي بنفسها في سياق آخر والمعنى مختلف. وأنا ضربت لك مثال الشهداء وضربت، وإذا طلقتم من النساء اتفضل. كل أن الشارع حدد المعنى المراد منه فيسحب على كل مجيئه في الشرع، إلا إذا جاء سياق آخر على غير المعنى، وده مش موجود. ماشي يا أخي الفضل. دعي الصلاة أيام أقرائك. أي نعم، لا أقرائك أي حفظك. ما يقول اكتب عندك. وقد يأتي النص مجمل من وجه ومبين من وجه. فيعمل بالمبين ويرجى العمل بالمجمل. مثال ذلك: وآتوا حقهم يوم حصاده. الإجمال حقه لا ندري، والمبين يوم حصاده. يبقى أصبح أنا بجمع الغلة بتاعتي ولا الذرة ولا كذا النهارده، يبقى أصبح يجب علي الزكاة اليوم يوم حصاده، واخد بالك؟ طيب ما هذا الحق وما مقداره؟ مجمل، وآتوا حقه مجمل لأعمل به. أتى المبين من السنة فيما سقط السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. حديث أبي سعيد عندنا في الصحيح. واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا مجمل من وجه ومبين من ايه؟ من وجه. أعمل بالمبين وأترك العمل بالمجمل حتى يأتي الايه؟ المبين. مثال آخر، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. كلمة نكح لها معنيان في لغة العرب، تطلق على الوطن وتطلق على العقد، مظبوط؟ يبقى نكح بمعنى وطأ ونكح بمعنى عقد. السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. اكتب عندك. قال الإمام الزجاج: إذا قيل نكح الرجل امرأة أي عقد عليها. قال الزجاج: إذا قيل نكح الرجل امرأة أي عقد عليها. وإذا قيل نكح الرجل امرأته أي وطأه. وإذا قيل نكح الرجل امرأته أي وطأه. وبناء على تقسيم الزجاج ننظر بقى لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نكح آباؤكم من النساء، نكح هنا بمعنى ماذا؟ عقد، والإجماع منعقد على ذلك. فلا يحل للرجل أن يتزوج بمعقودة أبيه ولو لم يدخل بها أو حتى مات عنه، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وكلام الزجاج ينطبق هذا لأنه قال من النساء، كأنه قال نكح امرأة فيكون معناها عقد عليه. أضحى أخوانا المعنى دي التقسيمات. نعم، أي تاني؟ وإذا قال نكح امرأة أي وطأه. نكح امرأته أي وطأها. يعني من نافلة القول قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. ينكح هنا بمعنى ماذا؟ الكلمة دي أخوانا أو الآية دي دوخت العلماء، لأن إذا أخذت أحد معنيي نكح سيأتيك إشكال صعب. يعني لو أخذت أي معنى من معنييها سيرد عليك إشكال يرد عليك بالمعنى الذي أخذته. فإذا قلت الزاني لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة، يتعارض هذا مع سبب النزول، وسبب النزول قطعي الدخول في الآية. وإذا قلت أن الزاني لا ينكح أي لا يتزوج، تعارض هذا مع مجيء أو مشركة. مفهوم؟ تاني أيوة. إيه الحل بتاعها؟ بس في إشكال. الحل سهل، يبقى فإذا قلنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أي لا يطأ، يتعارض مع سبب النزول، لأن سبب النزول معنى لا ينكح يعني لا يتزوج. لما قال مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح عناقا، قال لا تنكح، وكانت امرأة بغية لا تنكح. يبقى لا ينكح هنا يعني لا يتزوج. طب لو قلنا يبقى يطأ، يبقى تتعارض مع سبب النزول. طب قلنا لا الزاني لا ينكح يعني معناها لا يتزوج، حتى نتفق مع سبب النزول يتعارض مع كلمة مشرك، لأننا نقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وما بعد إلا يخالف ما قبلها من الحكم. يعني ما نهى الزاني يجوز له لا يتزوج إلا الزانية أو المشرك، ومعلوم أن المشرك يحرم نكاحه على التأمين. فما الحل؟ قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه، ها؟ قال الشنقيطي رحمة الله عليه وهذه الآية إزالة الإشكال لا يكون إلا وفيه نوع من التعسف، وهو حمل اللفظ المشترك على معنيه في سياق واحد. فنقول الزاني لا ينكح إلا زانية، ينكح هنا بمعنى يتزوج، أو مشركة يبقى معنى يطلق، حتى نخرج من الإشكال. وللإمام ابن القيم توجيه آخر سيأتي إن شاء الله في إغاثة النهج. وقت إخواننا معنى الألفاظ. طيب نكمل إن شاء الله بقية مبحث فقه الخلاف حتى نفرغ منه، ونشرح إن شاء الله في اللقاء القادم في بداية كتاب تيسير المعارف. القسم الثاني من أنواع الاختلاف هو اختلاف التضاد. ضابطه أن يكون كل قول من المختلفين يضاد القول الآخر، ويحكم بخطئه أو بطلانه. وهو يكون في الشيء الواحد، البعض يقول بحرمته والبعض يقول بحله، من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. أعيد، أن يكون كل قول من المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه. وهو يكون في الشيء الواحد البعض يقول بحرمته والبعض يقول بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. اكتب: وهذا النوع واقع بين المسلمين. وهذا النوع دليل قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الآية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الآية: وجه الاستدلال من الآية هو لو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى، لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى، ودلت الآية أيضا على أن المجتهد إذا بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأه، دلت الآية على أن المجتهد الذي بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأه أن الإثم عنه مرفوع بل يثاب على اجتهاده. لأن الله تعالى مدح كلا النبيين، لأن الله تعالى مدح كلا النبيين بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. ودليل أيضا هذا النوع من السنة ما ثبت عند مسلم من حديث عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وباستقراء النصوص وجد العلماء أن هذا النوع من الاختلاف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. النوع الثاني اختلاف تضاد غير سائغ مذموم. أولا الاختلاف السائغ الغير مذموم، ضابطه ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. ما لا يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. أسباب هذا النوع من الاختلاف؟ الأسباب مهمة ليه؟ أو العلماء ذكروا الأسباب ليه؟ لأن بذكر الأسباب هي أربعة. تنظر إلى الأسباب التي أدت إلى هذا النوع من الاختلاف، من المستحيل أن تزال، وبناء على ذلك من المستحيل أن نزيل هذا الخلاف أو نجمع الأمة على قول واحد، وما يسميه بعض الناس يقول لك الحسم الفقهي. خطأ. كيف تحمل الأمة على قول وبعض الأئمة الأكابر قالوا بقول غير قولك ولهم وجهة بالدليل؟ هذا مخالف ولا يجوز. أسباب هذا النوع من الاختلاف هو أن الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل، أن الشرع لم ينصب دليلا قاطعا على كل المسائل، بل جعل دليل بعضها ظنيا يحتاج إلى البحث والإجتهاد، بل جعل دليل بعضها دليلا ظنيا يحتاج إلى البحث والإجتهاد. السبب الثاني، أفهام العباد مختلفة متفاوتة، أفهام العباد مختلفة متفاوتة، فما يدرك هذا لا يدركه هذا. السبب الثالث، قدرة العباد على البحث والاجتهاد مختلفة، فما يقدر عليه البعض يعجز عنه البعض. قدرة العباد على البحث والاجتهاد مختلفة، فما يقدر عليه البعض يعجز عنه البعض. السبب الرابع، اختلاف طريقة التعلم والتعليم بين علماء المسلمين. وقد فطر الله العباد على التأثر بما تعلموه أولا، وقد فطر الله العباد على التأثر بما تعلموه أولا من أول الصدر. وبالنظر إلى هذه الأسباب نلاحظ ما يلي: لا يمكن إزالة هذه الأسباب، وبالتالي أن اجتهاد أحد العلماء في مسألة، وبالتالي أن اجتهاد أحد العلماء في مسألة ليصل إلى الصواب لا يلغي اجتهاد غيره. اجتهاد أحد العلماء في مسألة ليصل إلى الصواب لا يلغي اجتهاد غيره في نفس المسألة، ولم يخرج المسألة عن كونها من مسائل الاجتهاد. كلام ده كلام جذري يحتاج إلى فكر عميق. يبقى مسألة فيها اجتهاد، الشافعي اجتهد ليصل إلى الحق ووصل اجتهاد، هل معنى ذلك إياك يا ابن حنبل أن تقترب من هذه المسألة سبقك بها أخوك الشافعي؟ أبدا، اجتهد. طالما إن المسألة اجتهادية، يعني ليس عليها نص قطعي الدلالة، نص قطعي. أما لو عليها نص ظني الدلالة، ظني الثبوت، قطعي الدلالة، هي يسمونها مخالفة. احنا قلنا في ضابط اختلاف التأثير اللي هو غير مضمون، ما لا يخالف نصا من الكتاب ولا من السنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا. اكتب عندك. الملاحظة الثانية، لا يمكن توحيد الأمة على قول واحد في كل المسائل، لا يمكن توحيد الأمة على قول واحد في كل المسائل، ده مستحيل. يبقى كلنا كده على قول واحد نتوضأ من لحوم الإبل، ده مستحيل يا أخوان. ليه؟ كالأسباب الأربعة التي ذكرناها. ومن أجل هذا لما قال أكتب، لما قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك أن نحمل الناس على الموطأ، قال له الإمام مالك لا تفعل. طبعا الكلام ده من ولي الأمر الإمام مالك، ما من المخلوق إلا ويتمنى هذا. الأمة بحالها تمشي على كتاب، قالوا لا لا تفعل، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد. رحمة الله عليه الإمام. نعم. له ذلك إن كان ضقا للفتنة، له ذلك معي؟
قول
نعم. قال الإمام مالك لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليه، وإن رده عما اعتقدوه شديد. شديد. أمثلة، أمثلة على الاختلاف السائر الغير مذموم، وهو من قسمين التضاد. تفضيل عثمان على علي أو تفضيل علي على عثمان، وهنا عاوزين نفرق من حاجتين، بين التفضيل وبين الخلاف. الخلاف مجمع عليه كما هي معلومة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن قال غير ذلك خرج عن السنة. طيب الأمر الثاني التفضيل بقى، أبو بكر ثم عمر بإجماع، علي أفضل وعثمان أفضل، نزاع بين سلفنا الصالح، وإن كان الراجح ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. مضبوط. ولكن افترض واحد قال إن علي أفضل، يبدع؟ أبدا لا يبدع، أقصى ما يمكن مدارسة علمية عن طريق شنود. ما الذي حملك على هذا؟ وما الأدلة التي استدلت بها على صحة ما تقول إلى غير ذلك؟ معايا شيخ؟ مثال آخر، اختلاف العلماء في عصمة الأنبياء والرسل من الصغائر غير مزرية بعد البعثة. اختلاف العلماء في عصمة الأنبياء والمرسلين من الصغائر غير مزرية بعد البعثة. هيجبنا إن شاء الله في أصول التلقي الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به ما قاله قاضي عياض في عصمة الأنبياء، هي حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للإديان. سيأتي التفصيل إن شاء الله مبحث، وده على خلاف قول الجمهور، ولكن دائما عند ذكر الأقوال تراعي مسلك أو مبدأ سد الذرائع، وهو من أعظم مسائل الشريعة.
اكتب.
نعم؟ غير مزرية. اختلفوا فيها. نعم؟ بعد البعثة. اكتب عندك. ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه خلاف قط. هو ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. أي نعم، أو المتضمن على الخبر الصحيح. يبقى أنا عندي دليل صحيح، صحيح يعني حكم أهل الاختصاص بصحة نسبتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل فيه خبر صريح، هذا لم يقع فيه اختلاف قط بين سلفنا الصالح. ومن أجل هذا من قال إن وقع خلاف بين أهل العلم أو بين السلف في مسائل المعتقد لا يعذر على هذه الكلمة، كلمة ما تقال أبدا، كلمة غير صحيحة، بل يشم منها رائحة غير طيبة. نكمل إن شاء الله. وإذا وقع هذا النوع في مسألة من المسائل لا يتعدى الإنكار إلى إلا إلى المدارسة العلمية، لبيان وجه الصواب في المسألة. أما التشهي، أما التشهي للوقوف على الزلات والسقطات فهذا لا يجوز. أما التشهي للوقوف على الزلات والسقطات فهذا لا يجوز. قال الإمام أحمد: إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. النوع الثاني: الخلاف الغير سائر المذموم. لا أدري، كنت تريد اللغة صح إحنا وإحنا على دماغ المنفق. أنا بقول لك كنت تريد اللغة صح إحنا. ضابطه: وما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جديد. وهذا النوع مذموم، ما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جديدا، عكس الأول المزيد. وهذا مذموم ولا يجوز الوقوع فيه، وهو المعني بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسباب: البغي والتنافس على الدنيا، السبب الثاني الجهل ونقص العلم، الثالث ظهور رؤوس الضلالة ودعاة على أبواب جهنم، التعصب المذموم السبب الرابع، للأسماء والشخوص. وضعف الولاء للكتاب والسنة. هذا النوع يجب فيه الاحتساب والإنكار. هذا النوع يجب فيه الاحتساب والإنكار بضوابطه الشرعية. وإذا وقع في المعتقد يكون الولاء والبراء عليه. يكون الولاء والبراء عليه. مثال ذلك القدرية الذين ينكرون القدر، وكذلك الرافضة الذين يطعمون في الصحابة. وإذا وقع في الأمور الفقهية العملية فيجب أيضا الإنكار بذكر الأدلة. فإن أصر فهو صاحب هوى يهجر. مثال ذلك القول بجواز ربا الفضل، والقول بجواز النكاح بدون ولي. والقول بجواز المعازف كلها، وكذلك من قال من المعاصرين بجواز تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة، بجواز تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة. هذه كلها طبعا اختلافات تضاد غير سائغة مذمومة يجب الإنكار فيها. فإن أصر فليعلم أنه صاحبها. فضل شيخ. نعم معنى المضاربة يعني المضاربة أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا ليتاجر له فيه بما أحله، ولها خمسة شروط إن شئت أسمعتك إياه. ألقيتها عليك. يبقى المضاربة واحد معه فلوس ولكنه أخرق. أخرق يعني لا يجيد شيء، والآخر جيد ولكن ليس معه مال. فالشرع أجاز لك أن تعطي مالك له ليتاجر لك فيه، على أن يكون الربح الفعلي فيما بينهما حسب الاتفاق. ده التعريف العام. شروطها أن تكون بين مسلمين، أو تكون بين مسلم وغيره على أن يكون المضارب مسلم، يعني صاحب المال للمسلم، بس اللي هيضارب ويتاجر لابد أن يكون مسلم. ليه؟ لأنك هو الكفر هتفرق معه حاجة. اسم هذا الكفر ده. الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما. الثالث أن تكون التجارة فيما أباحه الشرع الإسلام، أما غيره لا يلتفت له. الشرط الرابع أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، يعني من تاجر اديته 100,000 مثال طلع مثلا 5,000 حسب ما نتفق. النصف تلت والتلتين والربع والتلت تربع الشرع أباحها. طيب إن لم يتفق عند إعطاء المال فعند التقسيم لو اختلف فالنصف، النصف لهذا والنصف لذاك. الشرط الخامس إن وقعت خسارة تكون من رأس المال فقط إلا إذا ثبت أن المضارب قصر أو فرط، اسمها إيه؟ المضاربة. ودائما الحكم على الأموال أو المعاملات بالحل والحرمة دون تسميتها التسمية الصحيحة لم تصيب الحق. يعني أي معاملة تقع فيما بيننا الخطوة الأولى لتقف على حكمها الصحيح سمها صح، تضع تسميتها صح. يعني أنا مثلا دلوقتي أنا راجل موظف وباخد أجر، وصفي في الوظيفة ملوش اعتبار، المكان اللي أنا فيه ملوش اعتبار، أما نعرف راتبك حلال أم حرام في أي باب من أبواب الفقه؟ باب الإيجار، نروح على باب الإيجار ونشوفك أنت عضو منتدب أجير، في لغة الفقه بنسميك أجير، أنت أجير واخد بالك. وبناء عليه لا تتعدل في الحكم على معاملة إلا بعد أن تسميها التسمية الصحيحة، سميتها أبشر ستصيب الحق إن شاء الله، أخطأت في التسمية حتما ستخطأ في الحكم، والله عز وجل أعلم وأعلم. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.